نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الحنان دراستنا من سفر الملوك الأول. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شارك معنا القس تشاك اختيار سليمان للحكمة، وهو الاختيار الذي أسر الرب الإله، كما استعرض وإيانا جانبا من ثروة سليمان الهائلة جدا. وفي حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يستعرض القس تشاك معنا المواد وأعداد العمال التي تطلبها بناء الهيكل أو بيت الله، وهو مشروع رغب الملك داود في تنفيذه، لكن الله القدوس لم يسمح له، بل وعد الله بأن يقيم رجلا من نسله لتشييد البيت، فما كان من سليمان إلا أن قرر أن يحقق حلم أبيه بإنجاز هذا المشروع. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الخامس من سفر الملوك الأول من الكتاب المقدس، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الملوك الأول والأصحاح الخامس، وابتداء من العدد الأول إلى العدد التاسع، ونقرأ فيها: وأرسل حرام ملك صور عبيده إلى سليمان، لأنه سمع أنهم مسحوه ملكا مكان أبيه، لأن حرام كان محبا لداود كل الأيام. فأرسل سليمان إلى حرام يقول: أنت تعلم داود أبي أنه لم يستطع أن يبني بيتا لاسم الرب إلهه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطن قدميه، والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات، فلا يوجد خصم ولا حادثة شر، وها أنا ذا قائل على بناء بيت لاسم الرب إلهي، كما كلم الرب داود أبي قائلا: إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لاسمي، والآن فأمر أن يقطع لي أرزا من لبنان، ويكون عبيدي مع عبيدك، وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول، لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين. فلما سمع حرام كلام سليمان فرح جدا وقال: مبارك اليوم الرب الذي أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير. وأرسل حرام إلى سليمان قائلا: قد سمعت ما أرسلت به إليه، أنا أفعل كل مسرتك في خشب الأرز وخشب السرو، عبيدي ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر، وأنا أجعله أرماثا في البحر إلى الموضع الذي تعرفني عنه، وأنفضه هناك وأنت تحمله، وأنت تعمل مرضاتي بإعطائك طعاما لبيتي. إذن مستمعي الأحباء، ما إن سمع حرام هذا الكلام من سليمان حتى فرح جدا، لأن الرب أقام رجلا حكيما على كرسي داود، ومن ذلك الحين أبرم الملكان اتفاقا يقضي بأن يقطع الملك حرام خشب الأرز وخشب السرو من لبنان، ولا سيما من مناطق صور وصيدا، ويرسل الأخشاب إلى مكان يتفقان عليه، حيث يطفو الخشب هناك ثم تأتي قوافل الملك سليمان إلى ذلك الموضع لتحمله إلى أورشليم. لقد كان لبنان مغطى بأشجار الأرز العظيمة، لكن معظم تلك الغابات دمرت إبان الحكم العثماني للمنطقة، غير أنه لا تزال بعض البقع مزروعة بالأرز إلى يومنا هذا بعد أن كانت منطقة غنى مكسوة بالأشجار الكثيفة. وهكذا نعرف من هذا الأصحاح أنه في أيام الملك حيرام قطعت أشجار الأرز والسروي وأرسلت جذوعها الطويلة طافية على مياه البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى ميناء بالقرب من مدينة يافا الحالية، والتي تبعد نحو 80 كيلومترا من مدينة صور اللبنانية. ومن هناك مستمعية، كانت قوافل الملك سليمان تحمل الجذوع برا إلى أورشليم التي تبعد أيضا نحو 80 كيلومترا من مدينة يافا. ومن هنا نرى أن عملية نقل الأخشاب من لبنان إلى أورشليم كانت عملية شاقة جدا. وبدل تلك الأخشاب كان سليمان يدفع لحرام أجرة الرجال الذين كانوا يقطعون الأشجار من تلك الغابات بإعطائهم مؤونة لإطعامهم على مدار العام. ونتابع استعدادات جمع مواد بناء الهيكل في العددين 10 و11 من الأصحاح الخامس، حيث نقرأ فيهما: فكان حرام يعطي سليمان خشب أرز وخشب سرو حسب كل مسرته، وأعطى سليمان حرام 20,000 كر حنطة طعاما لبيته و20 كر زيت رض. أي بما معناه مستمعي الكرام أن سليمان كان يرسل نحو 31,000 طن من القمح ونحو 4,400 لتر من زيت الزيتون سنويا لإطعام كل العمال لدى حرام الذين يقطعون الأشجار ويهيئون جذوعها قبل نقلها بحرا. ننتقل الآن إلى الأعداد من 12 إلى 15 من الأصحاح الخامس، ونقرأ فيها: والرب أعطى سليمان حكمة كما كلمه، وكان صلح بين حرام وسليمان، وقطعا كلاهما عهدا. وسخر الملك سليمان من جميع إسرائيل، وكانت السخر 30,000 رجل، فأرسلهم إلى لبنان 10,000 في الشهر بالنوبة، يكونون شهرا في لبنان وشهرين في بيوتهم. وكان أدونيرام على التسخير، وكان لسليمان 70,000 يحملون أحمالا و80,000 يقطعون في الجبل. إذن مستمعي الكرام، كان هناك 30,000 رجل يعملون لدى سليمان، فكانوا يعملون شهرا ويستريحون في بيوتهم شهرين، ثم يعودون إلى العمل شهرا وهكذا. وكان هؤلاء يذهبون إلى لبنان ليساعدوا العاملين هناك. علاوة على ذلك، كان هناك 70,000 عبد لسليمان لحمل جذوع الأشجار المقطوعة، فضلا عن 80,000 آخرين يعملون في قطع الأشجار في الجبال. وهذا يعني أن مجموع العاملين في هذا المشروع كان كبيرا جدا، كما أنه يعطينا فكرة عن حجم العمل الدؤوب لإنجاز ذلك العمل. وفي الأعداد من 16 إلى 18 نقرأ المزيد عن تفاصيل العمل في هذا المشروع الضخم، وجاء فيها: ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل 3,300 المتسلطين على الشعب العاملين العمل. وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة، حجارة كريمة لتأسيس البيت، حجارة مربعة، فنحتها بناؤو سليمان، وبناؤو حرام والجبليون، وهيئوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت. يقال مستمعي الأحباء إن هناك آثارا تبين لنا اليوم كيف كانت تهيئ الحجارة في ذلك الزمان، علما أن الحجارة المستخدمة حينها كانت من الحجر الجيري، وهي ممتازة للبناء لأنها مسطحة ويسهل وضعها بعضها فوق بعض. ويمكن أن نرى أمثلة معاصرة في مدينة القدس القديمة، ولا سيما في المنطقة ما بين باب هيرودس وباب دمشق. وتبين هذه الأمثلة بطريقة ما جزءا من عملية البناء التي كانت تتم في ذلك الزمان. وهناك مرسوم اليوم يقضي بأن تشيد جميع مباني مدينة القدس من حجر يدعى حجر القدس، فحتى لو كان المبنى من الخرسانة التقليدية فلابد أن تكون واجهة المبنى على الأقل من ذلك الحجر. ومن المناظر الجميلة التي ترى هناك منظر انعكاس ضوء الشمس على تلك الواجهات الحجرية عند شروق الشمس فجرا، حيث يعطي الانعكاس لونا ذهبيا مبهرا، فلا عجب أن تسمى أورشليم المدينة الذهبية. وبالعودة إلى بناء الهيكل، فيقال إن سليمان استخدم حجارة يتراوح طولها ما بين 3 أو 4 أمتار، أما هيرودس فاستخدم في توسعة الهيكل حجارة هائلة يبلغ طولها نحو 10 أمتار بعرض 1.5 متر تقريبا وارتفاع نحو 3 أمتار، وكانت تبلغ كتلة الواحد من تلك الحجارة ما بين 80 و100 طن. كما يظن أيضا مستمعية أن الحجارة كانت مبنية بإتقان بالغ دون وجود فراغات ما بينها، حتى إن المرء لا يستطيع أن يدخل سكينا رفيعة بين أي حجرين، فلا بد أن عملية البناء كانت مضنية ودقيقة، كما أنها تطلبت زمنا طويلا. وغني عن القول إنه لم تكن الآلات الميكانيكية المتوافرة اليوم متاحة في ذلك الزمن، فكان العمل يدويا تماما في نقش الحجارة. وما يثير الاهتمام حقا اليوم هو أن هناك رجالا من أهل القدس لا يزالون يمتهنون تلك المهنة الخاصة بتهيئة حجارة البناء، ولا تزال هذه المهنة مزدهرة بسبب المرسوم الذي تكلمنا عنه منذ قليل، والقاضي بضرورة أنه تكون واجهات المباني على الأقل مشيدة باستخدام حجر القدس. وبالعودة إلى استعدادات الملك سليمان، فنقول إنه أمر بتهيئة تلك الحجارة، كما أمر أيضا بإحضار كل ما يلزم من المواد الأخرى الضرورية لتشييد الهيكل. لننتقل الآن مستمعي الأحباء إلى الأصحاح السادس، حيث نقرأ في العددين 1 و2 منه ما يلي: وكان في سنة 480 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، في السنة 4 لملك سليمان على إسرائيل، في شهر زيو وهو الشهر الثاني، أنه بنى البيت للرب، والبيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله 60 ذراعاً وعرضه 20 ذراعاً وسمكه 30 ذراعاً. يبدو مستمعية أن هذا الهيكل كان بناء ضخما، وكان في نهايته جزء مفصول له أبواب تدخل منطقة قدس الأقداس، وكانت تلك الأبواب مصنوعة من خشب الزيتون ومغشاة بالذهب. ويستعرض الأصحاح السادس من سفر الملوك الأول وصف الهيكل الذي كانوا يشيدونه، ونقرأ في العدد 7 من الأصحاح 6، وجاء فيه: والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة، ولم يسمع في البيت عند بنائه منحة ولا معول ولا أداة من حديد. بحسب ما نفهم مستمعية، فإن موقع البناء كان هادئا نسبيا دون أصوات المعاول والأدوات الحديدية الأخرى، وذلك لأن العمال كانوا يهيئون الحجارة في أماكن تحت المدينة، ثم كانوا يخرجونها عندما تكون جاهزة ويضعونها في أماكنها بهدوء. ونتابع مجريات الأحداث في الأعداد 11 إلى 13، وجاء فيها: وكان كلام الرب إلى سليمان قائلاً: هذا البيت الذي أنت بانيه، إن سلكت في فرائضي وعملت أحكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها، فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك، وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعب إسرائيل. إذن نقرأ هنا وعد الله المشروط لسليمان أن الرب العلي سيسكن في هذا الهيكل المشيد وسط شعبه. وعلينا أن نفهم نقطة مهمة هنا يا أحبائي، أن الهيكل شيد ليكون مكانا لاجتماع الشعب كله للعبادة. ومن هنا ندرك أن الهيكل يمثل مفهوم سكن الرب القدير وسط عبادة شعبه وتسبيحاتهم. ونتذكر في هذه المناسبة ما سبق أن قاله داود لناثان النبي بهذا الشأن في سفر صموئيل الثاني والأصحاح السابع والعدد الثاني، حيث نقرأ فيه: انظر، إني ساكن في بيت من أرز، وتابوت الله ساكن داخل الشقق. ونعرف حينها يا أحبائي أن الرب رفض طلبه، لكنه وعده بأن رجلا من نسله سوف يبني البيت. وعندما نفكر اليوم في تشييد كنيسة ما، فإننا نفعل ذلك كي نجتمع معا في العبادة وقراءة كلمة الله ودراستها، فننمو في معرفة الله المحب وفهم مقاصده. غير أن الأمر لم يكن على هذا النحو في أيام الملك سليمان، فعند بناء الهيكل كان المقصود إقامة بيت لله العلي، فكان لا يسمح بتاتا أن يدخل الناس العاديون بيت الله، بل كان يسمح فقط للكهنة بأن يكونوا هناك. وكان من ضمن أقسام الهيكل جزء يدعى الرواق، كان يسمح للناس بأن يجتمعوا فيه لكن دون أن يدخلوا أقسام الهيكل الداخلية. ونفهم بذلك أن الهيكل كان مكانا لسكن الله القدوس، ولم يكن مركز عبادة مثل الكنائس التي نشيدها اليوم لاجتماع الناس لممارسة العبادة ودراسة كلمة الله. لكن عندما أنهى سليمان تشييد الهيكل أدرك أن تلك الفكرة ساذجة إلى حد بعيد، حيث نقرأ في سفر الملوك الأول والأصحاح الثامن والعددين العاشر والحادي عشر: وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. لما رأى سليمان مشهد السحاب يغطي كل البيت، استوعب في الغالب أن الرب العلي رب السماوات والأرض لا يمكن أن يحد ببيت مهما بدا البيت عظيما. ونعرف أيضا من سفر أعمال الرسل والأصحاح السابع والأعداد من 48 إلى 50 ما جاء على فم استفانس قبل استشهاده، حيث نقرأ هناك: لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي، كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي. أي بيت تبنون لي؟ يقول الرب. وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ ورغم أن السماء والأرض لا تتسعان لسكن الله المجيد، فإنه يسكن في قلوبنا وحياتنا. وبينما يملأ العلي الكون كله بجلاله، فإنه يملأ قلوبنا أيضا بغمر نعمته، فأجسادنا صارت هيكل الروح القدس، حيث يسكن الله القدير فينا بينما نتمتع بملء روحه القدوس. ومن هنا مستمعي الأحباء، لم يعد مفهوم بناء بيت الله مفهوما قائما في العهد الجديد بالمفهوم المتعارف عليه في العهد القديم. فنحن نبني أماكن للاجتماع لنشكر الله الحي ونعبده. ونقرأ في العددين 12 و13 من الأصحاح السادس ما قاله الرب لسليمان: هذا البيت الذي أنت بانيه، إن سلكت في فرائضي وعملت أحكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها، فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك، وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعبي. ونتابع في هذا الأصحاح عملية بناء الهيكل والجزء الأهم فيه وهو قدس الأقداس، كما استمر الأصحاح يشير إلى ملاكين كروبين عملا من خشب الزيتون ليوضعا في قدس الأقداس وقد غشيا بالذهب. وما نعرفه أيضا يا أحبائي عن وصف هذين الكروبين أن ارتفاع الواحد منهما كان نحو 3 أمتار، وامتداد جناحي كل كروب هو نحو 3 أمتار أيضا. ونعرف أيضا أن هذين الكروبين الكبيرين نسبيا وضعا في قدس الأقداس بالقرب من موضع تابوت عهد الله. ومن المفيد أن نتذكر هنا مستمعي الأعزاء أن مخطط خيمة الاجتماع هو نموذج مبسط للسماء، وهكذا صار الهيكل بطريقة ما نموذجا للسماء لأن تصميمه كان مشابها لتصميم خيمة الاجتماع، حيث كان الكهنة يأتون يوميا إلى الجزء من الخيمة المسمى القدس لتقديم ذبائحهم ولرش الدماء فوق كرسي الرحمة. وفي الهيكل غشي كل قدس الأقداس بالذهب، كما غشي بالذهب أيضا تابوت العهد الذي وضع في الوسط مع الكروبين اللذين تحدثنا بشأنهما قبل قليل. في الوقت الحالي مستمعي الأحباء نعرف أن تابوت العهد مفقود أو مخفي في مكان ما منذ أيام السبي البابلي أيام نبوخذنصر، وهناك إشاعات غير موثقة تقول إن النبي إرميا هو من أخفى التابوت، لذلك يمكن أن يكون تابوت العهد لا يزال موجودا في مكان ما. لكن المؤكد تاريخيا يا أحبائي هو أنه لم يكن في الهيكل الذي عمل هيرودس على توسعته، وإذا ما تمكن علماء الآثار من العثور عليه فسيكون ذلك اكتشافا تاريخيا مذهلا، لأن التابوت يحتوي في داخله على لوحي الشريعة اللذين نقش الله القدوس عليهما الوصايا العشر.
لقد قطع الله الأمين وعدا مشروطا لسليمان بأن يسكن وسط الشعب، ولا يزال هذا الوعد نافذا إلى يومنا هذا، فالأمر لا يرتبط بوجود مبنى فخم بل يعتمد على حالة قلوبنا التي يرغب الرب في أن يسكن فيها. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سيأخذنا القس تشك إلى مرحلة إنهاء تشييد الهيكل، كما سيقارن بناء الهيكل بعملية تشييد بيت سليمان.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تتمتع بسكن الروح القدس وأن تشكر الرب العلي على هذا الامتياز الذي خص المؤمنين به أن يسكن في قلوبهم، ونصلي أيضا أن تشارك الآخرين ببركات الله على حياتك أيضا. باسم المسيح نصلي، آمين.
ربي إني لك أكرس ذاتي، ربي وسوف أحيا خادما لك حياتي، ربي إني لك أكرس ذاتي، ربي وسوف أحيا خادما لك حياتي، أنشغل بحبك أخدع فكري لك، أنشغل بحبك أخدع فكري لك، من يستحق غيرك لا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي، يا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي. ربي إني أقطع عهدي معك أن أكون طائعا لصوت روحك، ربي إني أقطع عهدي معك أن أكون طائعا لصوت روحك. أنت قد دعوتني فردا من شعبك، عيني لساني أذني قلبي يدي ملكك. أنت قد دعوتني فردا من شعبك، عيني لساني أذني قلبي يدي ملكك. عيني لساني أذني قلبي يدي ملكك. ربي إني لك أكرس ذاتي ربي، وسوف أحيا خادما لك حياتي. أنشغل بحبك أخضع فكري لك، أنشغل بحبك أخضع فكري لك. من يستحق غيرك يا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي، يا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي. يا يسوع املأ كياني من حكمتك كي أقود التائهين نحو دربك. يا يسوع املأ كياني من حكمتك كي أقود التائهين نحو دربك. غيرني شكلني كي أشبهك، أنت الطريق والحياة والحق بك. غيرني شكلني كي أشبهك، أنت الطريق والحياة والحق بك. أنت الطريق والحياة والحق بك. ربي إني لك أكرس ذاتي ربي، وسوف أحيا خادما لك حياتي. ربي إني لك أكرس ذاتي ربي، وسوف أحيا خادما لك حياتي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.